انتهينا الى البحث عن التعارض المستقر الذي ليس له جمع عرفي، والذي يكون التعارض فيه مستوعبا لتمام مدلول الدليلين كما في موارد التعارض بنحو التباين. ثم اذا ورد على المثال المعروف ثمن العذرة سحت ولا بأس لبيع العذرة، هنا يبحث تارة فيما هو حكم هذا التعارض على مقتضى القاعدة، كما قلنا أولا ما هو مقتضى القاعدة في هذا النحو من التعارض، التساقط أو التخييف، وثانيا على ضوء الروايات الخاصة العلاجية المسمى بالأخبار العلاجية الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام لبيان حكم هذا النحو من التعارض بين الأحاديث. وقبل الدخول فيما هو مقتضى القاعدة، هناك بحث تعرض له الشيخ في بداية بحث التعارض في الرسائل وبعنوان قاعدة منقولة عن بعض الفقهاء، قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، على أساسها يحاول إرجاع موارد التعارض أغرويا، موارد التعارض بنحو التباين، إخراجه عن التعارض المستقر وإدخاله في نحو من أنحاء الجمع العرفي بين الدليلين. فمثلا في مثال هذا لا بأس ببيع العذرة، ويحرم أو لا يصح بيع العذرة أو سحتون، ثمن العذرة سحتون، قد يقال أنه هذا لا يحكم بالتعارض والتساقط، بل يجمع بينهما بالأخذ بكل منهما في جزء من مدلوله. ففي مثلا ثمن العذرة سحتون يخصص ويقيد هذا بخصوص العذرة من الحيوان غير المأكول أو من الحيوان العذرة النجسة، ولا بأس ببيع العذرة بعذرة الحيوان مأكول اللاح أو الطاهرة. فبهذا مثلا يمنع عن السقوط والتساقط ويجمع بالعمل بكل منهما، لأن الجمع والعمل بالدليل أولى من الطرح. فهذا بحث صغروي في الواقع، أن موارد التعارض بنحو التباين كلان أو مع بعض القيود هل يمكن إدراجها وإخراجها عن التعارض المستقر وإدخالها في التعارض غير المستقر أو لا يمكن؟ طبعا هذا البيان بهذا الشكل الساذج المطروح في الرسائل واضح جوابه، أن مجرد أننا نأخذ بأحد الدليلين في جزء مدلوله في قبال أن نطرح جزءه الآخر لنأخذ بالدليل الآخر، هذا لا مقتضي له ولا معين له، بعد أن كان كل من الدلالتين في الدليلين في نفسه موضوعا للحجية، فلماذا يترك هذا الجزء من هذا الدليل ويؤخذ بالجزء المقابل له من ذاك الدليل؟ هذا اعتباط من حيث دليل الحجية، دليل الحجية شموله لتلك الدلالة التي طرحناها في قبال الدلالة التي أخذنا بها من الدليل الأول، نسبة الحجية إليهما على حد واحد، وكل منهم من الدلالتين في نفسه موضوع للحجية لا مرجحة ولا معينة لأحدهما في قبال الآخر، فإذا لم يكن مرجح ومعين تسقط الحجية فيهما معا، لا أنه يؤخذ بالحجية في أحدهما دون الآخر. ومن هنا سمي هذا النحو في اصطلاح الفقهاء والاصوليين، سمي هذا النحو من الجامع بالجموع التبرعية او الاعتباطية، لانه لا مرجح بلحاظ دليل الحجية بالنسبة لما يؤخذ من دليل من كل من الدلالتين في قبال الدلالة في الآخر، هذا اعتباط جزاف لا مرج، ترجيح بلا مرجح. ومن هنا ذاك البيان الساذج لا يمكن قبوله، لكن قد يطور هذا البيان في موارد الجموع التبرعية، قد يطور هذا البيان بنحو ولو في بعض الموارد بنحو يراد أن ينطبق في مورده إحدى نكات الجمع العرفي المتقدمة في بحوث الجمع العرفي والتعارض غير المستقر، وبذلك يخرج عن كونه اعتباطا وترجيحا بلا مرجح في الأخذ بدليل الحجية، بل يكون من باب ارتفاع موضوع الحجية، لأنه في مواد الجموع العرفية قلنا فيما سبق في مورد التعارض غير المستقر لا تستقر المعارضة ولا تصل إلى الحجية، بل ما هو جمع عرفي الدلالة التي تكون مقدمة وقرينتان تكون رافعة لموضوع الحجية في الآخر، فلا يلزم منه اعتباط في تطبيق دليل الحجية لكي يقال نسبة الحجية إليهما على حد واحد، وأنه ترجيح بلا مرجح، ترجيح بمرجح أو رفع لموضوع الحجية لأحدهما. هنا حين يذكر السيد الشهيد تقريبان لتصوير ولتطبيق نكتة من نقاط الجمع العرفي في الدليلين المتعارضين بنحو التباين. كل من التطبيقين ينظر إلى نكتة أو ينظر إلى جانب من جانب التعارف، يعني أحد التطبيقين جمع عرفي بلحاظ الموضوع للدليلين المتباينين، والتطبيق الآخر جمع عرفي مثلا بلحاظ المحمول للدليلين المتعارضين بنحو التباين. فهنا موردان التطبيقان، التطبيق الأول هذا المثال المعروف، ثمن العذرة سختون الدال على بطلان بيع العذرة مطلقة، ولا بأس ببيع العذرة دال على جواز بيع العذرة مطلقة، يقع بينهما تعارض بنحو التباين. هنا يقال أنه يمكن الجمع العرفي بينهما بالتقييد الموضوعي لكل من الموضوعين، العذرة في موضوع ثمن العذرة سحت في موضوع الدليل البطلان، يخصص مثلا بالعذرة النجسة أو بالعذرة غير المأكول لها، وفي الآخر بالعكس. بأي بيانين؟ بهذا البيان، لأن يقال أن كلا من هذين الخطابين فيهما دلالتان، دلالة وضعية ودلالة إطلاقية حكمية. الدلالة اللفظية الوضعية هي الدلالة التي تكون موضوعة مستفادة من الوضع مما استعمل من الألفاظ الموضوع للمعاني، وهنا كلمة العذراء اسم جنس، اسم الجنس قرأنا فيما سبق في بحث المطلق والمقيد موضوع لغتان للطبيعة للجامع، والطبيعة مثلا الجامع بين المطلق والمقيد، ولهذا لو كنا ولفظ اسم الجنس، لفظ اسم الجنس لا يكون موضوعا للإطلاق، ومن هنا لا يكون استعمال المطلق مع القيد مجازا أيضا حقيقة، لأن اسم الجنس موضوع للجامع، جامع الطبيعة التي تنسجم مع الطبيعة المقيدة، موجودة في الطبيعة المقيدة أيضا. فاسم الجنس مدلوله الوضعي الطبيعة، وأما الإطلاق لتمام الحفاظ ونفي أخذ قيد من القيود وحصة من الحصص مع الطبيعة هذا لا يكون من مفاد لفظ الاسم الجنس، وإنما يكون بدال آخر قرأتموه مفصلا في بحث المطلق والمقيد سميناه أو سموه بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة التي هي كون المتكلم في مقام البيان وسكت عن القرينة مثلا ونحو ذلك، أتان مقدمتان أو أكثر، هي التي تدل على أنه إذن زائدا على إرادته للطبيعة لا يوجد هناك أيضا قيود وإلا لبين، فنستفيد انتفاء القيود، وانتفاء القيود مستلزم للإطلاق. فالدلالة الأولى دلالة اسم الجنس على الطبيعة، والدلالة الثانية دلالة الإطلاق ومقدمات الحكمة على نفي القيد. وهناك أيضا قرأنا أن الدلالات الوضعية اللفظية أقوى من الدلالات السكوتية الإطلاقية، لأن ما يكون إرادة المتكلم لما قاله ظهور حاله بأنه يريد ما قاله أكد وأشد من ظهور حاله في أنه لا يريد ما لم يذكر، الذي هو الدلالة السكوتية الإطلاقية. ومن هنا قيل بأن الدلالات الوضعية تتقدم على الدلالات الإطلاقية عند التعارض، كالعام على المطلق، لأن العام فيه دلالة على العموم خلاف المطلق. تقدم الدلالة الوضعية على الإطلاق الحكمي بهذه النقطة. إذن ففي كل من الطرفين المتعارضين والدليلين المتعارضين بنحو التباين من حيث الموضوع يوجد دال لفظي وضعي قوي وظهور قوي لأنه وضعي على إرادة اسم الجنس الذي هو الطبيعة، أن الطبيعة العذرة موضوع للحرمة الجامع. ودلالة أخرى وكدليل آخر أيضا موضوع للجواز، جواز البيع. الدلالة الأخرى في كل منهما أن هذا الموضوع ليس معه قيدون، الجامع بلا قيدين، وإلا لبين القيد، لم يسكت عن القيد، إذن فلا يوجد قيدون. وهذه الدلالة الإطلاقية التي بها نسبة الإطلاق. هذا الإطلاق في كل منهما ينفي أصل وقوع الطبيعة موضوعا للحكم المنافي، فإن الدلالة الإطلاقية يقول لا يبقى مورد للطبيعة لا يكون حراما، فينفي الدلالة الوضعية في الآخر. الدلالة الإطلاقية في كل منهما يكون معارضا بحسب الحقيقة مع الدلالة الوضعية في الآخر. وحيث أننا قرأنا فيما سبق أن الدلالة الوضعية تتقدم على الدلالة الإطلاقية، هذا جمع من الجموع العرفية بنكتة الأقوائية بنكتة الأظهرية والقرينية التي تكون في للدلالات الوضعية على الدلالات الحكمية، إما الأظهرية والأقوائية أو ما ذكره بعض من أن الدلالة السكوتية مورودة للدلالة الوضعية لأنها عبارة عن عدم البيان ولو المنفصل ذات بيانه. فكل من الدلالتين الإطلاقيتين في كل من الطرفين يكون نافيا للدلالة اللفظية الوضعية البيانية في الطرف الآخر، وحيث أن الدلالة اللفظية البيانية الوضعية البيانية تتقدم وقرينة بأحد الوجوه أو الوجهين المتقدمين في بحث المطلق والمقيد، إذن سوف يكون النتيجة رفع اليد. والجمع العرفي في هذا التعارف رفع اليد عن الدلالة الإطلاقية في كل منهما بالدلالة الوضعية في الآخر، والنتيجة يثبت قضيتان موضوعهما الجامع والطبيعة مهملا من حيث الإطلاق والتقييد، يعني بلا أثبات إطلاق، يثبت حرمة البيع، ثبوت حرمة البيع على طبيعي بيع العذراء، ويثبت أيضا على الجامع العذراء العام المهملة الطبيعة المهملة الجامع بين المطلق والمقيد، وأيضا جواز البيع على نفس الجامع أيضا مهملان من حيث المطلق والمقيد، وهذا يمكن لا تناقض بينهما، اجتماع حكمين على متناقضين على الطبيعة الواحدة المهملة لا بأس به، لأن المهملة في قوة الجزئية، قرأتم في المنطق المهملة في قوة الجزئية، فاجتماع حكمين على قضيتين موضوعهما عنوان واحد، حكمين متناقضين على طبيعة واحدة مع الإهمال من حيث الإطلاق لا بأس به، لأن المقدار متيقن منه قضيتان جزئيتان، والجزئيتان قد يكون لكل منهما محمول نقيض الآخر لا بأس، كالسالبة الجزئية تجتمع مع الموجبة الجزئية. حينئذ إذا كان في البين قدرا متيقن هذه الطبيعة المهملة التي هي في قوة الجزئية حينما تثبت في كل من طرفين نستفيد منها في قدرها المتيقن. نعم لو لم يكن قدر متيقن قد لا يفيد، وقد يفيد أيضا بتشكيل علم إجمالي في بعض الموارد منجز، لكن إذا كان هناك قدر متيقن فالفائدة واضحة حينئذ، أن كل من هاتين القضيتين المهملتين سوف يكون لها مقدار متيقن، كما لو افترضنا أننا لو كان بيع العذرة باطلا فالعذرة النجسة أولى بالبطلان، قطعا تكون داخلة في البطلان، ولو كان بيع العذرة جائزا فعذرة الحيوان المأكول اللحم أو العذرة الطاهرة أولى بالصحة، لا يحتمل العكس، يكون بيع العذرة النجسة صحيحا وبيع العذرة الطاهرة كالروث مثلا للحمار والبغيل والبغال نحو ذلك باطلا لا يحتمل. إذن فإذا ثبتت القضيتان المهملتان الحكمان المتناقضان على الطبيعتين المهملتين وكان في البين قدر المتيقن، حينئذ نستفيد في إثبات هذا الحكم في القدر المتيقن من كل منهما، فننتهي إلى وجوب العمل لكل من القضيتين في المقدار الذي يكون قدر المتيقن له، وهذا هو معنى الجمع بين الدليلين الذي يريده صاحب ذاك تلك المقالة، مقالة الجمع أولى من الطرح، التي لا القدر المتيقن ليس قدر متيقن في مقصد لا نفي الإطلاق الدلالة الوضعية، القدر المتيقن حينئذ يفيدنا فيه بينا أنه إطلاق كل منهما ينفي الإطلاق في كل منهما، ينفي أصل المدلول الوضعي للآخر، لا ينفي فقط إطلاق الآخر، ينفي أصل المدلول الوضعي أيضا للآخر، فإذا كان ينفي أصل المدلول الوضعي للآخر فيكون في قبال هذا الإطلاق في الطرف الأول مدلول وضعي، والمدلول الوضعي قلنا بيان مقدم على الإطلاق، إما لكونه بيانا فيرفع مقدمات الحسنة كما قالوا، أو لكونه أظهر وأقوى كما نحن قلنا فيما سبق. إذن الدلالة الوضعية في كل منهما، الدلالة الوضعية في كل منهما ينفي الإطلاق الآخر من باب كونه أقوى ووضعي، أليس الدلالة الوضعية مقدمة على الدلالة الإطلاقية؟ إن بعد أن قدمنا وانتهى الجمع العرفي حينئذ فائدته الإطلاق في كل منهما ينفي حتى المهملة في الآخر، الإطلاق في كل من الطرفين يقول الآخر ليس صحيحا في أي مورد، فالإطلاق ينفي حتى المهملة الذي هو مدلول اللفظ. إذن فالظهور الإطلاقي في كل من الطرفين في قباله ظهور وضعي، لأن الإطلاق في كل منهما ليس فقط معارضا مع إطلاق الآخر، معارضا مع أصل الآخر أيضا، لأن الإطلاق ينفي أصل تلك الدلالة، لا يبقي حينئذ للطبيعة مورد، وهذا معنى نفي المهملة أيضا، فالمطلقة كما تنفي المطلقة تنافي المهملة أيضا، السالبة الكلية كما تنافي الموجبة الكلية تنافي الموجبة الجزئية أيضا، فتنفي تمام مدلول الآخر حتى بمقدار الإهمال الذي هو في قوة الجزئية لا يقبل من الآخر. إذن فيكون كل من الإطلاقين في كل من الطرفين بحسب الحقيقة له معارضان في الطرف الآخر، أحدهما الإطلاق وهذا في قوته، وهذا لا يمكن أن يكون مقدما عليه، كلاهما رتبة درجة واحدة، والآخر الدلالة على المهملة في الآخر، فإن الدلالة على المهملة في الآخر أيضا تنفى بإطلاق الأول، إذ لو كان الأول مطلقا فلا مورد أصلا للآخر حتى بنحو الموجب الجديد. إذن فيكون تكون الدلالة الإطلاقية في كل من الدليلين معارضا مع دلالة وضعية لفظية وضعية بيانية، وتلك سكوتية وهذه بيانية في الآخر، وحيث أن الدلالة البيانية الوضعية مقدمة على الدلالة الإطلاقية السكوتية، إما لأنه بيان كما على مسلك بعضه، أو لأنه أقوى وأظهر، والأظهر قرين على الظاهر، والوضع أقوى من السكوت، دلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحكمية. إذن فهذه المعارضة في المرتبة السابقة تنحل بهذا الجمع العرفي، بحمله برفع اليد عن الظاهر في قبال الأظهار، عن السكوت دلالة السكوتية في قبال الدلالة البيانية التي تكون معارضة لها. فإذا جمعنا بهذا الجانب ارتفع الإطلاق في الطرفين، وثبتت القضية المهملة في كل من الطرفين. فالجمع العرفي هنا قبل الانتهاء إلى القضيتين المهملتين بنكتة البيان، تقدم الدلالة البيانية على الدلالة الإطلاقية السكوتية. وحين إذا انتهينا إلى ثبوت قضيتين مهملتين، لو كان في البين قدر المتيقن أخذ به في كل من الطرفين، لا أن القدر المتيقن قرينة، وإنما قدر المتيقن نتيجة لثبوت المهملتين. إن يعني ثبوت إذا كان لكل منهما من قضيتين المهملتين يوجد قدر متيقن يؤخذ به، ونتيجته حينئذ قد يكون القدر المتيقن في كل من الطرفين مستوعبا، حينما نأخذ بهما في الطرفين مستوعب لتمام الموضوع، وقد يكون أضيق بحيث يبقى موارد نشوف لا ندري أنه داخل في هذه المهملة أو داخل في تلك المهملة. في هذا المثال قد يقال مثلا هكذا، أنه العذرة تقسم إما نجسة أو طاهرة، والنجسة قدر متيقن للحكم بالبطلان، والطاهرة قدر متيقن للحكم بالصحة، فحينئذ يجمع بينهم، يعني يؤخذ بكل من المهملتين حينما تثبت بدليلها يؤخذ به فيما هو المتيقن منها، فالنتيجة الحكم الصحة في بيع العذرة الطاهرة والبطلان في بيع العذرة النجسة. فانتهينا إلى الجمع الذي ذكر نقله الشيخ عن ابن أبي الجمهور في ذات الكتاب الذي طعن فيه وفي مؤلفه كما موجود رسائل على ما أذكر في هذا المورد. أخذنا بتلك القاعدة لا من باب الجمع التبرعي هنا في هذا المورد، بل من باب تطبيق نكتة من نكات الجمع العرفي. هذا بيان أو مورد لهذا. المورد الثاني للتطبيق الجمع بين الدليلين بلحاظ المحمول لا بلحاظ الموضوع، أيضا بهذا النحو وبشبيه هذا النحو من الجانب. هناك في بحث الأوامر والإذن في الترك، لو ورد أمر بشيء ورد في دليل آخر الترخيص في تركه، وهنا المشهور أنه المعروف أنه يحمل الأمر حينئذ على الاستحباب إذا ورد الترخيص في الترك، لأنه يقال الترخيص في الترك قرينة على أن المراد من ذلك الأمر الطلب الذي يجوز تركه، الطلب الذي يجوز تركه، والطلب الذي يجوز تركه جواز الترك الذي دل عليه الدليل ينسجم مع أصل الطلب، ولو الطلب الاستحبابي أصل الرجحان، والرجحان لا ينفيه دليل الترخيص في الترك، فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، وهذا واضح ومن أقسام القرينية. إلا أنهم هناك يذكرون أن هذا إنما يكون فيما إذا كان الدليل الدال على الترخيص في الترك ظاهرا في الترخيص فقط لا أكثر، في أصل الترخيص في الترك. وأما إذا كان الدليل الدال على الترخيص في الترك ظاهرا في الإباحة بالمعنى الأخص، إن الترخيص في الترك أعم من الإباحة ومن الاستحباب ومن الكراهة، كل هذا فيه ترخيص ما عدا الحكمين الإلزاميين ترخيصه، لكن قد يكون دليل الترخيص ظاهرا في جعل الإباحة بالمعنى الأخص الذي هو مقابل للوجوب والاستحباب معا، نسميه بالإباحة بالمعنى الأخص. قرأتم أن الإباحة بالمعنى الأعام عبارة عن الترخيص الذي يجتمع مع الطلب والاستحباب والكراهة، هناك إباحة بالمعنى الأخاف الذي هو أحد الأحكام الخمسة، وهو أن هذا فعله وتركه على حد سواء، لا يوجد لا رجحان في فعله ولا رجحان في تركه، هذا نسميه الإباحة بالمعنى الأخف. هناك يقال في بحث الجامع حمل الأمر الأمر على الاستحباب بورود الدليل المرخص في الترك أن هذا الجامع إنما يصح فيما إذا لم يكن دليل الترخيص ظاهرا الإباحة بالمعنى الأخف، وإلا كان معارضا مع دليل الأمر، لأن الإباحة بالمعنى الأخف ينفي الوجوب والاستحباب معا، فلا يبقى للأمر معنى حينئذ، لا يبقى للأمر معنى يكون منافيا مع تمام مدلول مدليل الأمر، فيكون بينهما تعارض. هذا يقول مباح الذي هو أحد الأحكام الخمسة، ذاك يقول واجب وإلا فمستحب، وكلاهما منفي بدليل الإباحة، يقع بينهما تعارض. هنا هذا الاستثناء الموجود هناك الشيء يطبق فيه أيضا وجها من وجوه الجمع العرفي، يقول هنا أيضا يمكن أن يطبق وجها من وجوه الجمع العرفي، وذلك بأن نقول أن دليل الأمر بلحاظ أصل الرجحان وأصل الطلب دلالته وضعية. لماذا؟ لأن الأمر موضوع للطلب على كل حال، الدلالة على أصل الرجحان والطلب دلالة وضعية، أقول دلالة صريحة، دلالة وضعية صريحة، بحيث استعماله في غير الطلب هنا أصلا لا يراد به لا الأمر والاستحباب، مجاز شديد أو غلط، لأن تكون هناك نكتة أخرى. إذن فيكون أصل إفادة الرجحان والمطلوبية مدلولا وضعيا أكيدا، الخطاب الأمر يكون قوي الدلالة عليه. نعم له دلالة أخرى، إما إطلاقية ومقدمات الحكمة، لو قلنا بأن دلالة الأمر على الوجود بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أو بالوضع أيضا لو قلنا أن دلالة الأمر على الوجود بالوضع، لكن دلالة وضعية أقل أخفى، بحيث يكون حمله على الاستحباب واستعماله في الشرع أيضا كثيرا. تلك دلالة لو فرضت أنها وضعية وليست إطلاقية فدلالة أقل ظهور، بينما إرادة أصل الطلب صراحة للأمر، فللأمر مدلول صريح في أصل الرجحان والطلب، ومدلول ظاهر إما إطلاقي أو وضعي أيضا في إرادة الطلب الوجودي. لا ليس مشتركا لفظيا، هذا الذي بيناه فيما سبق أنه له دلالة طولية ولو مجازية، هذه الدلالة الطولية المجازية على إرادة الاستحباب حيث تجتمع مع الدلالة الأولى على أصل الطلب فلا تكون منافية معها، فتبقى الدلالة على أصل الطلب دلالة أكيدة في تمام الموارد، بخلاف الدلالة على الاستحباب على الوجود حيث أنها دلالة قد لا تكون موجودة ويكون في موردها تلك الدلالة الطولية التصورية المجازية، حينئذ تكون هذه الدلالة أخف، بل الموضوع له واحد على كل حال. بعبارة أخرى في قبال ذاك المدلول مجازات كثيرة، بخلاف في قبال هذا المدلول وهو الدلالة على أصل الطلب والرجحان ليس فيه مجاز في قباله إلا المعاني النادرة من قبيل موارد الرفع الحاضر ونحو ذلك التي هي موارد نادرة جدا. في قبال ذاك المعنى الموضوع لا توجد معاني أخرى مجازية متعددة، بخلاف المعنى الثاني ليس في قبال إلا معنى المجازي نادر، ومن هنا تكون إرادة المعنى الآخر هنا أضعف احتماله، وبالتالي إرادة الطلب أقوى وأصرح وأظهر من إرادة المعنى الوجوبي، لا فرق. لا فرق بين المسلكين، اسمحوا لي. إذا فيكون في طرف الأمر دلالتان ولو تحليليتان بهذا التحليل، دلالة على أصل الرجحان وهذه دلالة وضعية، وقوية، إذ ليس في قبالها إلا المعنى المجازي النادر، وهو نفي الحاضر. الحاضر الذي لا يكون إلا في موارد نادرة، لا بد من مقام حضر ونحو ذلك. فإذا لم يكن محتملا، لم يكن حضرا أصلا، فلا يبقى احتمال في قبال هذه الدلالة الأكيدة الشديدة إلا الغلط الذي هو معنى خلاف الصريح. بخلاف دلالة الأمر على الوجوب، فإن هذه الدلالة إذا كانت إطلاقية بمقدمات الحكمة فواضح أنها دلالة أخرى أصلا مستقلة، وإذا كانت دلالة وضعية بحيث أن اللفظ موضوع للطلب الوجوبي، بحيث الحيثيتان معا ملحوظتان في المدلول الوضعي الموضوع له، فهذا وإن كان وضعيا أيضا إلا أنه وضعيا في قباله المعنى المجازي وهو الاستحباب الذي معنى المجازي شائع، فظهوره ودلالته التصورية أخف وأقل وظاهر في قبال، يعني المخالفة هنا أسهل وكثيرة خلاف المخالفة هناك بأن يكون مستعملا، لا يكون مستعملا في الطلب أصلا. لا، قد يكون ظاهر، قد يكون أظهر، قد يكون ناس. إذن فيكون حينئذ هنا بحسب التحليل توجد دلالتان، إما مستقلتان لو كانت بالإطلاق مقدمات الحكمة تختلفان، أو دلالتان وضعيتان تحليليتان، لكن إحداهما أشد وأكد من الآخر. هذا في طرف الأمر. في طرف الترخيص أيضا كذلك، الخطاب الذي يكون ظاهرا في الإباحة بالمعنى الأخص أيضا، ظهوره في الإباحة بالمعنى الأخص فهذا ظهوره، وقد يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة في بعض الموارد نستطيع أن نستفيد مثلا الإباحة بالمعنى الأخص، وظهوره في نفي في الترخيص بالمعنى الأعم الذي هو الترخيص بالمعنى الأعم جنس للترخيص بالمعنى الأخص. الترخيص بالمعنى الأخص هو الترخيص بالمعنى العام زائدا الخصوصية، وهو أنه متساوي الطرفين. دلالة على الترخيص بالمعنى الأعم صريحة، لكن دلالته على الترخيص بالمعنى الأخص ظهوره، فرضى وجود ظهور من هذا القبيل. إذن فيكون نفس البيان الذي بيناه هناك لا يجري، يوجد في كل من الطرفين ظهور وصراحة، ظهور وأظهار. الظهور من كل منهما مفاده منافي مع الصريح والأظهر في الآخر. الظهور في كل منهما مفاده ينفي الصريح في الآخر، لأن ما هو دليل الإباحة بالمعنى الأخص الذي هو ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخص، هذا ينافي أصل الطلب بشقيه الوجوب والاستحباب، يعني ينافي أصل ينفي أصل الرجحان، لأن الإباحة بالمعنى الأخص مقابل للرجحان حتى بالاستحباب، فهذا الظهور في قباله صراحة في الآخر، والظهور في قبال الصريح محكوم، يعني الصريح قرينة على رفع اليد عن الظهور، فنرفع اليد عن هذا الظهور هنا. كما أن ظهور الأمر في إرادة الوجوب الطلب والرجحان الوجوبي للرجحان الاستحبابي، ذاك الظهور أيضا يقابله صراحة في دليل الإباحة بالمعنى الأخر، لأن الظهور في الوجوب ينفي أصل الترخيص بالمعنى الأعم، لا أنه ينفي الترخيص بالمعنى الأخص فقط، ينفي الترخيص بالمعنى الأعم أيضا، والترخيص بالمعنى الأعم بالإذن، الإذن والترخيص كان صريحا فيه. إذن فكل من الظهورين في كل من الدليلين يقابله صراحة في الآخر، أو أظهر في دلالة أظهر وأقوى في الآخر، يصلح أن تكون قرينة على رفع اليد، رفع اليد عنه، فيرفع اليد عن حجية كل من الظهورين في قبال الصراحة في الآخر، بعد رفع اليد عن الظهورين تكون نتيجة ما هي؟ يؤخذ بالصريحين بالدلالتين الصريحتين، يثبت أصل الرجحان في طرف الأمر، ويثبت أصل الترخيص في الدس أي الإباحة بالمعنى العام في طرف الإذن دليل الإذن، فتكون النتيجة ثبوت الرجحان والاستحباب للفعل الذي يجامع مع الإباحة بالمعنى الأعام الترخيص. هذا أيضا جمع عرفي، هذان تطبيقان من لإثبات الجمع العرفي، إلا أن الصحيح أن هذا البيان أيضا غير تام منه، وسوف يأتي بيانه سببه عدم تمامه.